بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بدايات سورة الأنفال فيها تركيز كبير على معنى الإيمان، كأن الإيمان هو الزاد الذي يستصحبه المسلم عند ملاقاة الأعداء، وهو العاصم له عند وقوع البلاء. فبغير الإيمان لا يستطيع الإنسان أن يعيش. فبيئة المسلم هي الإيمان، وروحه إنما تخفق بهذا الإيمان. ولهذا نجد أن الآيات في بدايتها تذكير بالإيمان، عندما حثهم عند وقوع الخلاف أن يرجعوا إلى الله ورسوله، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. فتأمل كيف أن الآية الأولى انتهت بقوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وتبتدئ الآية الثانية بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن المحور المهم في هذا السياق هو محور ماذا؟ الإيمان. كأن الإيمان هو الحكمة التي تحكم المسلم وتمنعه من الوقوع في الزلل. فوقوع الناس في الزلل سببه ضعف الإيمان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فدل ذلك على أن الإيمان كالظلة، فإذا ما أتيت بمخالفة لله ورسوله ارتفعت هذه الظلة. فالعصمة والنجاة من الفساد والخلل والانحراف إنما هو اتباع منهج الله القائم على الإيمان. ولنسمع آية اليوم، وهي قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآية في الحقيقة تحتاج إلى مجالس طويلة، ولكن سنجمل القول فيها على حسب الوقت بما تيسر إن شاء الله. قوله تعالى: إنما المؤمنون، هذا أيضا تذكير لهم بالإيمان المانع من وقوع الفساد والرافع لمواطن الخلاف. فإن الناس إذا حققوا الإيمان ارتفع ما بينهم من خلاف، وكان بينهم من التراحم والأنس والمودة ما تكون سببا في حصول الائتلاف. ثم انظر إلى جمال هذا الاستهلال بقوله تعالى: إنما المؤمنون، ففيه تهيج للسامعين أن يحرصوا على سماع ما هي الصفات التي يتصف بها المؤمنون ليتصفوا هم بها. كأن تقول: العاقل له صفات مهمة جدا لابد أن يتصف بها. فإذا أنت كنت تريد أن تكون عاقلا ماذا تصنع؟ تنصت وتهتم وتحاول أن تنظر إلى الصفات التي يتميز بها من العاقل حتى تتصف بها فتصير ماذا؟ عاقلة. الآيات التي تتلى ليس من شأنها أن تتلى لتتلى، وإنما تتلى ليتدبر بها ويعمل. إذن المقصود من الآيات التدبر والعمل، لكن التلاوة التي هي بمعنى القراءة فقط أنت تثاب عليه، ولكن الأفضل أن يعمل بها. ولهذا عن سفيان قال: سمعنا أن القرآن هو أفضل الذكر إذا عمل به. سمعنا أن القرآن هو أفضل الذكر إذا عمل به، وإلا فإن الخوارج كانوا يقرؤون القرآن فلم يزدادوا بقراءتهم إلا انحرافا عن منهج الله. سبحان الله، كثير من الطرقية الذين هم مخالفون لمنهج رسول رب البرية يختمون القرآن ويقرؤونه بالوجوه والقراءات، ومع ذلك لم يستفيدوا منه إلا كما يهز الإنسان لفظه بالشعر. ولكن أين الفهم؟ أين التدبر؟ أين العمل وهو مقصود القرآن؟ لا يوجد. قال الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. قال بعض السلف: أتل أي اتبع، أي اتبع ما أوحي. وما هو المعنى الذي؟ أي اتبع الذي أنزل إليك من ربك. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون. وإنما هذه لها قصة كبيرة جدا في اللغة، وفيها كلام طويل في اللغة. ملخص المسألة أن كلمة إنما تدل على الاختصاص. تدل على ماذا؟ الاختصاص. عندما تقول إنما محمد رسول الله، إذن إيه الصفة التي يختص بها محمد؟ أنه رسول الله. عندما تقول إنما الرجل زيد، إذن ما هي الخصيصة التي يتصف بها زيد؟ خصيصة الرجولة. ويقولون بأنها كفة ومكفوفة، ولا داعي للتفصيل في دلالة ذلك لغويا، وما يأتي بعدها يكون جملة تامة. إنما المؤمنون، والألف واللام في قوله المؤمنون وإن كانت تدل على الاستغراق، إلا أنها تدل على لمح الصفة، كأن هذا تهيوج للسامع أن يحاول أن ينظر إلى صفات المؤمنين. والإيمان يا إخوتي، منه الإيمان الأصل، ومنه الإيمان الواجب، ومنه كمال الإيمان. فالإيمان الأصل بالنسبة للدين كالرأس بالنسبة للبدن، فلو قطع رأس الإنسان هل يبقى له شيء؟ يبقى له شيء؟ خلاص ينتهي أمره. فأصل الإيمان هو توحيد الله تعالى والإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والإيمان بالغيب كله، بالملائكة والجن والموت والساعة وما بعد الموت من الحشر والنشر والحساب والميزان والموقف والصراط والجنة والنار. هذا كله عقيدة لا بد أن تؤمن بها، ده أصل الإيمان. فلو أن إنسانا أتى من الشعب الخير الكثير ولم يؤمن بالله ما نفعه ذلك، ولو أن إنسانا زعم أنه مؤمن بالله ولكنه كفر برسول الله وأتى من شعب الخير ما أتى لن ينظر إليه. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. فنجاة الإنسان أن يكون عنده ماذا؟ أصل الإيمان. ده نجاتك، ده النجاة. فمن أتى بأصل الإيمان كان ناجيا. وقلت إن أصل الإيمان ده بالنسبة للدين كله كالرأس بالنسبة لماذا؟ للبدن. إذا قطعت الرأس خلاص. والإيمان الواجب هو الإيمان الذي ألزمه ربنا عز وجل وحث عليه وأمر به، فمن فوته كان آثما، كان آثما. وهو بالنسبة للدين كاليدين والرجلين، فلو أن إنسانا قطعت يده أو رجله يكون ناقصا ولكن لا يموت. فكذلك من فوت الإيمان الواجب نقص إيمانه نقصا شديدا، بحيث لا يوصف بأنه إنسان كامل. وهذا كإتيان الواجبات. فلو أن إنسانا أهمل في الصلاة على قول الجمهور، أو تأول في منع الزكاة أو نحو من ذلك، فإنه لم يأتي بالإيمان الواجب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فما هو الإيمان الذي ارتفع عن الزاني؟ أصل الإيمان ولا الإيمان الواجب؟ الإيمان الواجب، لأن ربنا عز وجل أمرك بالعفة والطهارة، فالعفة والطهارة ده واجب. فإذا أنت أتيت بالزنا إذا وقعت في كبيرة، فانتفى عنك الإيمان الإيه؟ الواجب. ولذلك قالوا بأن مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته، ولكن هو مؤمن بإيمانه، يعني معه أصل إيه؟ معه أصل الإيمان. طيب، ما هو كمال الإيمان؟ كمال الإيمان ما يكمل به الإيمان من سائر المندوبات والسنن. طب ولماذا سمي المندوب، أي سميت السنة مندوبة؟ لأن الشرع دعا إليها وحث عليها، ولكن بصورة غير لازمة. والمندوب في اللغة بمعنى المطلوب، كقول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان. يبقى حين يندبهم، حين إيه؟ يطلب منهم. فالشرع طلب منك أشياء: كيماطة الأذى عن الطريق، كدر السمك في وجه أخيك، ماشي، كالنظافة، إن أنت ترجب شعرك أو إن أنت تلبس كذا أو ما إلى ذلك. كل هذه من الإيمان ماذا؟ أو من كمال الإيمان، من كمال الإيمان. فلو أن إنسانا لم يبتسم في وجه أخيه لفاته خير، ولكن لنقول بأنه مؤمن ناقص الإيمان كمن أتى بالكبيرة، ولكن فاته خير وهي صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. وكمال الإيمان بالنسبة للدين كالشعر بالنسبة للإنسان. الإنسان لو شعره كده يعني هذبه ورجله لكان ذلك خيرا وجمالا، ولو حلقه مطلقا لكان بذلك ناقصا. ولذلك حلق الشعر أيضا له أحكام، يعني ممكن حد يعمل بحث في مسألة حلق الشعر. فحلق الشعر تارة يكون واجبا، وتارة يكون حلق الشعر حراما، وتارة يكون حلق الشعر مسنونا، وتارة يكون حلق الشعر مباحا، وتارة يكون حلق الشعر مكروها. على حسب الأحكام الشرعية. فلو أن إنسانا حج أو اعتمر وأراد أن يتحلل فلابد له أن يحلق شعره، فحلق الشعر بالنسبة للمعتمر أو الحاج واجب. طيب لو أن إنسانا حلق شعره عند مقبور تعظيما له وإجلالا، هيروح مثلا عند سيد البلدي وعلشان بيعظمه وما إلى ذلك يحلق شعره هناك، لكان حلق الشعر آنذاك ماذا؟ معصية وحرامة. وحلق الشعر بالنسبة للغلام على قول الجمهور سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أميطوا عنه الأذى، فقول الجمهور أن من إماطة الأذى حلق شعر الغلام ليس حلق شعر الجارية، وقد يكون مكروها إذا كان فيه تشبه بالإفرنج وبغير المسلمين. إذا مسألة حلق الشعر دي مسألة فيها قصة طويلة، ويمكن لأي إنسان أن يعد فيها بحثا جيدا وأن يجمع أطرافا طيبة في هذا الموضوع. فقوله تعالى إنما المؤمنون أي الذين اجتمع لهم الإيمان، فصاروا في الإيمان في حالة من الكمال والتمام. طب لما نقول بقى دول تام وكمال ورقي وما إلى ذلك، إذا الحاجات دي تجعل الإنسان يعمل إيه؟ ينتبه ما هي صفاتهم حتى يتشبه بهم، لأن الإنسان إذا علم خيرا ما وجب عليه أن يحرص عليه، وده كان حال الصحابة في الحقيقة، كانوا أحرص على ما ينفعهم أكثر من حرصنا على مآكلنا ومشاربنا. يعني شوف الناس يعني تجتهد وتجالد من أجل تحصيل الأقوات والأرزاق، الصحابة كان همهم في تحصيل ما ينفعهم ويقربهم إلى الله أعظم من اجتهادنا في تحصيل منافعنا من المآكل والمشارب. طيب من هم المؤمنون الذين كمل لهم الإيمان وتم بحيث كانوا قدوة لغيرهم؟ ما هي صفاتهم يا رب؟ قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ونقف عند هذا القدر اليوم لأن المسألة دي محتاجة كلام طويل. قال علماء الأصول إن من صيغ العموم الأسماء الموصول، يبقى الأسماء الموصول تدل على ماذا؟ على العموم. يعني بدل ما نقول محمد وزيد وعمر وإسماعيل وعبد الوهاب وعبد ومحمود ومحمد وعمر، ونقعد بقى نجيب الأسماء كلها وفاطمة وأسماء كتير جدا، اشتلنا كل الأسماء اللي هي بالملايين دي كلها وحطنا بدلها كلمة إيه؟ الذين. يبقى الذين ديت صارت عوضا عن مئات الآلاف من الأسماء. طيب ما هي صفة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه؟ الذكر في الأصل هو الإخبار، والإخبار يكون باللسان، ده في الأصل. ذكر فلان عندي بخير، يعني إيه؟ يعني تكلم به عندي بخير. إذن آلة الذكر في الحقيقة هي ماذا؟ هي اللسان. آلة الذكر في الحقيقة هي ماذا؟ هي اللسان. دي الآلة، دي آلة الذكر، لكن حقيقة الذكر فين؟ في القلب. انتبه لهذه الجزئية. إذن آلة الذكر اللسان، وحقيقة الذكر فين؟ في القلب. ولذلك مين اللي بيتحرك بالذكر؟ القلب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. طبعا الخوف ده موجود في القلب، فالتذكير أخاف القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن عندنا الآلة وعندنا ماذا؟ المكان والموضع والحقيقة. طيب، وهل آلة الذكر تنفصم عن مكانه؟ يعني ممكن الإنسان يذكر ربنا باللسان والقلب في وادي تاني؟ أهل الإيمان ليس هذا حاله، ولكن أهل الإيمان لربنا عز وجل مدحهم، الآلة لا تتحرك إلا بتوجيه وإذن وتقوية من القلب. فالذي يهيج الآلة على العمل القلب. ليه؟ لأن اللسان من جملة البدن. مين اللي بيتحكم في البدن كله؟ مين هو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن في الحقيقة الجوارح كلها أدوات، كل الجوارح أدوات. مين اللي بيحرك الجوارح؟ بأمر الله القلب. ولهذا قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن العين آلة، لكن مين اللي بيوجه العين إن هي تبصر؟ مش العين، ربنا قال لنا لا مش العين، أمال إيه؟ القلب الذي في الصدر. ولا يقصد بالقلب هنا اللي هو الجزء على صورة ثمرة الصنوبر والتي تضخ الدم إلى البدن، وإنما القلب ده معنى عظيم جدا جدا. وهذا المعنى مترجم بمادة لا يعلم حقيقتها إلا الله. يعني القلب اللي هو بيحرك البدن، والقلب اللي هو موضع المعاني الشريفة والمعاني المرذولة. القلب ده موضع المعاني الشريفة كحب الله والخوف من الله والتوكل على الله واليقين في الله، دي كلها موضعها القلب. والمعاني المرذولة كالكبر والعجب والكذب والخيانة والغدر، كل هذه الأشياء مكانها فين؟ أيضا القلب. ولذلك وجب على المسلم أن يجاهد نفسه. يعني إيه يجاهد نفسه؟ إن المعاني المرذولة يقللها ويحجمها ويمسحها حتى تنمو المعاني الشريفة. ده باختصار، الأرض عندما تزرع، لو تركت الأرض دون رعاية ودون تهذيب ودون تنظيف، العشائش والحاجات الموجودة في الأرض ممكن تضر بالزرع. ولذلك الفلاح بيعمل إيه؟ يمشط الأرض أول بأول، بيسمى بيمشط الأرض، يعني بيمشط الحشائش والغلط والعفش والحاجات دي كلها بإيه؟ بيطلعها أول بأول حتى لا تكون عالة على الزرع فتضعفه وتمرضه. كذلك القلب، القلب فيه المعاني الطيبة الحميدة وفيه المعاني المرذولة السيئة. المطلوب مني إن أنا أنمي المعاني الطيبة وكترها حتى تكون في القلب ناضجة ومثمرة، وأضعف وأقهر المعاني الفاسدة. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا احنا عرفنا ايه معنى الذكر، والذكر ده ايه المسؤول عنه؟ القلب واللسان. طيب وايه اللي بيحرك اللسان؟ الايه؟ القلب. دي كلها معاني موجودة. إذا المسلم عندما يسبح الله بلسانه، وعندما يحوقل بلسانه، وعندما يقرأ القرآن بلسانه، يبقى بالفعل الحركات دي كلها باللسان. لكن مين اللي بيشتغل؟ ومين اللي بيوجه؟ ومين اللي بيدفع؟ ومين اللي بيعين؟ القلب. ولذلك كثير من الناس يقرؤون القرآن ولكن هذه القراءة لا تفيدهم شيئا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق؟ يبقى ذكر الله متعلق بماذا؟ بالقلب. ومسألة التأمل والتدبر للقرآن متعلق أيضا بماذا؟ بالقلب. إذن القلب هو الذي يعين اللسان على القراءة. طب لو حصل هناك انفصال بين القلب واللسان إيه اللي يحصل؟ يبقى أنت عامل زي البغبغان اعتبره خلاص. طب وفين القلب؟ في جهة تانية. عرفت المشكلة دي يا أخوانا؟ عرفت المشكلة الخطيرة التي تقع فيها الأمة؟ أنهم عندما يذكرون الله يذكرون الله بلسانهم، وأين القلب؟ في منأى بعيد. وبالتالي نحن لا نلتذ لا بقراءة القرآن ولا بتسبيح ولا باستغفار ولا بصلاة. عروة ابن الزبير كان من طبقة التابعين الكبار، لأن أباه الزبير بن العوام وأمه أسماء بنت أبي بكر. فعروة ابن الزبير كان من أوعية العلم، وجمع الله تعالى له بين العلم والعمل. عندما أصابته الأكلة في رجله، الأكلة يعني اللي احنا بنسميها بالبلد عندنا رجله سوست ماشي، ليس هناك حل إلا أن تقطع رجله. احنا معانا دلوقتي دكاترة أساتذة كبار، قطع الرجل في عصرنا هذا يحتاج إلى إجراءات طبية كبيرة جدا، تحاليل وأشعات. وبالناس بقى بتوع جراحة دكتور أحمد، جراحة إيه بقى؟ جراحة عامة وجراحة أوعية دموية وعناية وعزل، ودنيا تتألم. سبحان الله، لما كانت الأكلة في رجله وأرادوا أن يقطعوها قال لهم: أنظروني حتى أصلي، فإذا سجدت ففعلوا ما بدا لكم. فإذا سجدت، لا ده المفترض دي نعمله تخدير نصفي ولا تخدير كلي؟ نعمله يا دكتور اللي تقطع رجله ده ايه؟ طيب يتعمل له تخدير وشغلانه. عندما اسجد افعلوا ما بدا لكم. فعندما سجد قطعوا رجله فما قال حس. وحس عند العرب معنى اتوجع، ما قالش اه. ده احنا عندنا تجد راجل بيصلي ولو ناموسة تحدته تفسد على صلاته، ويقعد بقى يعمل مش قادر يقف على حيل ناموس. اه لو برغوث شرير لبد له وتخلل عنده، يا الهي سبحان الملك. وهذا تقطع رجله في الصلاه وما قال حس. فلما انهى صلاته دفعوا اليه رجله، قالوا ده رجلك اتقطعت عليه. قال: يا ربي لك الحمد، ان كنت قد اخذت فقد اعطيت. ان كنت قد اخذت فقد ايه؟ اعطيت. انت اديت لي كمان رجل، واديت لي ايدين وسمع وبصر، نعمه كثيره جدا علي يا رب. وهنا السؤال: لماذا لم يشعر عروه بقطع رجله وهو في الصلاة؟ ليه؟ لماذا؟ لأنه هو كان بيذكر ربنا، فكان قلبه معلق بالله، فما كانش شاعر باللي حواليه. دي المسألة، هذه المسألة. فنحن في الحقيقة يا إخوتي نحن في حاجة إلى أن نحرك قلوبنا، وأن تتقد هذه القلوب بنار الإيمان. لابد إن القلب ده ينير بالإيمان، وجذوة الإيمان تكون مشتعلة في القلب لا تهدأ ولا تضعف. وهذه مسألة سأتكلم عنها بإذن الله. طيب ما هي صور الذكر؟ كثيرة جدا، قراءة القرآن، وسبق أن قلت منذ قليل قول سفيان سمعنا أن أفضل القرآن أفضل الذكر قراءة القرآن إذا عمل به، إذا عمل به فلا بد من العمل. ولهذا كانوا قديما يقولون تعلموا ما شئتم أن تعلموا فاعلموا أنكم لن تؤجروا حتى تعملوا. العمل، أمة الإسلام هي أمة العمل. إيه المصيبة التي وقعت فيها الأمة هذه الأزمان؟ أنها أضاعت العمل، فسلط الله عليها خنازير الأرض ودواب الأرض. مين اليهود دول؟ يفعلون مع إخوتنا في فلسطين ما لا يمكن أن يوصف، والعالم كله يتفرج ولا يستطيع أن يصنع شيئا، وإلى الله تعالى مشتكى. ليه؟ لأن الأمة ضعيفة، أمة مفككة، أمة كلام كلام، اللي بيتكلم كتير عمله يكون قليل. طيب في البلد يقول لك الكلب اللي بيهوهو كتير ما تخافش منه، يعني لما تلاقي كلب يقعد يهوهو كتير وقلب الدنيا سيبك منه جعجعات. الكلب الذي لا يحدث صوتا ده اللي تخاف منه، ماشي جنبك ما بيعملش حاجه دي تخاف منه، تبص كده وتبص عليه اللي ده ممكن ينقض عليك كالنمر. لو أن أمتنا أسست مدنا جديدة من الكلام لكانت أمة الإسلام. إلى الله تعالى المشتكى، إلى الله تعالى المشتكى. فذكر الله تعالى باللسان كقراءة القرآن، ولكن شريطة العمل. اثنين، التسبيح، التهليل، التكبير، الحوقلة، ولكن لابد من فهم المعنى وتحرك القلب. لما تقول سبحان الله، لا ده حاجة تانية. لما تقول الله أكبر، ده معنى كبير. لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ده حاجة عظيمة جدا، عظيمة جدا. لما تسمع الأذان، ما الأذان ده من جملة الذكر، فلما تسمع الأذان بأذنك وقلبك يتحرك وتقول الدعاء، بالفعل تكون حقيق أن تحل عليك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة، لأن قلبك تحرك لمعاني الأذان. معاني الأذان كلها توحيد وسنة وإعلاء الشريعة، فلو قلبك تحرك عند الأذان بإذن الله تعالى وسألت الشفاعة كنت من أهلها إن شاء الله. أبواب كثيرة للذكر. هناك باب جليل نغفل عنه كثيرا، باب تذكر آلاء الله ونعم الله. أتيتم إلى هذا المكان الطاهر بأقدامكم، وتسمعوني بآذانكم، وتروني بأعينكم، وتحركون ألسنتكم وأيديكم. الحاجات دي كلها نعم. وأنتم تجلسون هناك أجهزة في جسم الإنسان، الكبد والكلى والقلب دي كلها شغال، والجهاز الرئوي دي كله شغال من عند ربنا. بدليل لو إن واحد أصاب وعطب في أي جهاز بيلف حوالين نفسه، حتة يعني مل من الأورام لو جات لك في الرئة ولا حاجة تلف حوالي النفس، وطوابير وأشعات وتحاليل وشغلانة. أنت بسم الله ما شاء الله بتتحرك بنعم الله وآلائه وجوده. فالذي أوجدك هو الله، والذي أعدك بهذه الصورة البديعة هو الله، والذي أمدك بالإنعام والإحسان وأحاطك بالألطاف هو الله. طب ما تتفكر بقى في الحاجات دي، تفكر. يبقى ده من جملة الذكر. روى ابن أبي الدنيا عن ابن أبي الحواري أن الفضيل بن عياض وسفيان كان يبيتان إلى الصباح يتذاكران نعم الله، بيتذاكروا نعم ربنا، فيقولان: ألم يفعل لنا كذا؟ ألم يحسن لنا في كذا وكذا وكذا؟ إلى الصباح يتذكران نعم الله، بحال السلف. إذن تارة يجلسون يقرؤون القرآن، وتارة يجلسون فيتذكرون نعم الله. أكتفي بهذا القدر أيها الأحباب، وللحديث بقية. نسأل الله تعالى أن يمد في أعمالنا في الخير، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل سبحانه وتعالى أن ينزل رحمته وبركته وسكينته علينا وعلى ديار المسلمين، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا بقوته، وأن ينصرنا بعزته، وأن يجعلنا من المهتدين الموفقين المسددين، وأن يتمم لنا رمضان بذنب مغفور وتجارة لن تبور، وأن يعيننا على صيام نهاره وصلاة ليله وقيامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.